بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهو لا يزال في غزوة مؤتة، وكانت غزوة مؤتة بين المسلمين ومن؟ ها؟ والروم، بين المسلمين والنصارى، نصارى الروم وأيضا نصارى العرب. وكم كان عدد جيش المسلمين؟ ها؟ 3,000، وعدد جيش النصارى 200,000. من هم الأمراء في هذه الغزوة؟ زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فلما قتلوا من تأمر؟ خالد بن الوليد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، معنى نعاهم أي أخبرهم بموتهم، فالنعي هو الإخبار بالموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا أي أخبر الناس بموته قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. أخبرهم بهذا وهو يبكي، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل ابن رواحة، أي الخبر، لما جاء خبر قتل ابن رواحة، لما جاء قتل ابن رواحة وابن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر. قالت: فذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال: فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال: فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. هذان حديثان أيضا مما يتعلق بغزوة مؤتة. الحديث الأول في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بموتهم قبل أن يأتيه الخبر، أي بالوحي، أتاه الوحي فأخبره بذلك. وقد جاء أن رسول الجيش لما جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخبرني أو أخبرك؟ فقال: بل أخبرني يا رسول الله. فأخبره بخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، ما تركت شيئا من أمرهم أو من حالهم، بمعنى أنه قد أخبره جبريل أتاه الوحي فأخبرهم بقتلهم، قال ثم أخذ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، أي خالد بن الوليد. ومن ذلك اليوم لقب خالد بسيف الله، أي سيف سله الله على المشركين حتى فتح الله عليهم. قد يقول قال لم يحصل فتح، بل رجع المسلمون ولم يدخلوا بلاد الروم. ومعنى حتى فتح الله عليهم أي حتى جعل عدوهم يرجعون منهزمين، ورجع المسلمون سالمين، سلم الله تعالى المسلمين رغم الشدة ورغم الخطر الذي أحاط بهم، فهذا فتح. فالفتح لا يشترط في فتح بلاد من بلاد الكفار ودخولها، فقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، بل سماه فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للمسلمين في يوم مؤتة فتحا حتى فتح الله عليهم، مع أنه في غزوة مؤتة تقاتل الفريقان ثم إن النصارى انصرفوا راجعين إلى بلادهم، والمسلمون انصرفوا راجعين إلى المدينة، فكان هذا فتحا أن يكون 3,000 في غير بلادهم يعجزون 200,000 في بلادهم، فهذا فتح ونصر من الله جل وعلا. وفي هذا الحديث جواز نعي الميت، نعيه أي الإخبار بموته، لا كما اصطلح عليه الناس اليوم عندنا يطلقون على النياحة نعي، يقولون ينعون فلانا أي ينوحون عليه، وهذا ليس بنعي، هذه نياحة محرمة. النعي هو الإخبار بموت الميت، أن تعلم الناس أن فلانا مات. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، والحديث فيه ضعف، والصحيح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه. وحمله العلماء النهي عن النعي على النعي الذي لا فائدة فيه، أو النعي الذي يكون على الأماكن المرتفعة أو في المكبرات الأصوات، أو الذي يقصد به التعظيم والتفخيم. وأما النعي لغرض شرعي يخبر الناس بأن فلانا مات لأجل أن يقوم مجموعة منهم بتغسيله وتكفينه، ويقوم مجموعة منهم بتجهيز قبر الله، فهذا مشروع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعى هؤلاء الثلاثة ونعى النجاشي حين جاءه موته، أو كان لغرض الإخبار، إخبار الناس وإعلامهم، يريد أن يخبر الناس أن فلانا مات، وليس في نيته تفاخر ولا تعظيم ولا تباهي، وليس في ذلك نشر لذلك على وجه الإشاعة والتعظيم له، فهذا النعي جائز. والنعي كما سبق هو الإخبار بموت الميت، فإذا كان الإخبار لمصلحة شرعية أو لأجل إعلام من يحبه ومن له صلة به فهذا جائز. وأيضا في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد، سمي بسيف الله، وكان بعد ذلك يلقب بهذا اللقب بين الصحابة رضي الله عنهم. وإذا عمر رضي الله عنه لما رأى تعلق الناس في زمن أبي بكر بخالد، وأنه ما يدخل معركة إلا حصل فيها نصر، كان عمر أشار على أبي بكر أن ينحي خالدا حتى لا يغلو فيه الناس، فقال أبو بكر لا والله لا أغمد سيفا سله الله تعالى على المشركين، وأيضا في هذا الحديث كما سبق أن الفتح أعم من دخول بلد الكافرين، فالنجاة بالمسلمين من شر عظيم هذا فتح، فكونهم نجوا يوم مؤتة ورجعوا سالمين وانصرف الروم إلى بلدانهم هذا فتح عظيم. وإلا ماذا يتوقع إنسان من 3,000 مقابل 200,000؟ فالفتح اسم عام يشمل النصر، يشمل دخول بلاد الكفار، يشمل النجاة بالمسلمين من شر متحقق أو غالب، محتمل احتمالا غالبا، فهذا فتح. وذكر الحافظ أيضا فوائد، قال وفي جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب، وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير. نعم، قال في رواية فأخذها خالد من غير إمرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمره فتأمر من غير أن يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ذلك للحاجة للمصلحة، إذا بعث الإمام جماعة للجهاد وتأمر أحدهم بعد قتل الأمير ولو لم يأمره الإمام للمصلحة فهذا جائز، مع أن خالد رضي الله عنه اختاره الناس. قال الطحاوي هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. والحديث الثاني حديث عائشة لما جاء قتل هؤلاء خبر قتلهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وعائشة تنظر إليه من شق الباب، فأتاه رجل فذكر له بكاء نساء جعفر فأمره أن ينهاهن فلم يطعنه، فقال أحث في أفواهن التراب، فقالت له عائشة أرغم الله أنفك، أي تذهب وترجع وما صنعت شيئا ولا سلمت النبي صلى الله عليه وسلم من العناء. وفي هذا الحديث من الفائدة جواز الحزن على مفارقة إنسان، على مفارقة من يحبه الشخص، وهذا شيء جبلي ولا يدل على عدم الصبر ولا يدل على عدم الرضا، بل قد يكون الحزن مع الصبر والرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن، بل بكى يوم مات ابنه إبراهيم، ذرفت عيناه، ولما رفع له ابن بنته أيضا بكى وهو في سكرات الموت وقال هذه رحمة. فهذا يدل على جواز الحزن، بل يدل على جواز البكاء على الميت. ولا ينافي هذا الصبر ولا ينافي الرضا، بل قد يوجد الحزن أو البكاء مع الصبر والرضا. وهذه حال أكمل الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راضيا ومع ذلك بكى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما حصل للفضيل بن عياض عابد الحرمين أنه حين بكى ولده جعل يضحك وجعل يقول لا أكره أو لا أحزن من أمر اختاره الله لي، وجعل يضحك. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه فضاق قلب الفضيل أن يجمع بين المقامين، مقام الرضا ومقام الحزن. قال وقد جمع بينهما أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينافي أنه يحزن ويكون راضيا في قلبه ويظهر الحزن عليه، فهذا لا ينافي الصبر بل لا ينافي الرضا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، ثم أتاه هذا الرجل فقال إن نساء جعفر، فذكر بكاءهن، أمره أن ينهاهن. هل معنى أنه أمر ينهاهن عن البكاء؟ الظاهر أنه هناك شيء زائد على البكاء، رفع الصوت، النياحة. ولذا انظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في أفواههن التراب، أي أن هناك أصوات تصدر منهن، ولم يقل احثوا في أعينهن التراب. هذا أمر في نفس الحديث يدل عليه أن المراد ليس النهي عن مجرد البكاء، بل هناك أمر زائد على البكاء. ويدل على أيضا الرواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا، جعلهم 3 أيام، ثم قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فمعنى أنهم كانوا يبكون ولم ينههم عن مجرد البكاء، إنما نهاهم عن شيء زائد على البكاء مما يصدر من أصوات أو نياحة. وأما البكاء فهو جائز، جائز ثلاثا، وأما بعد الثلاث فهو مكروه لهذا الحديث: أمهلهم ثلاثا فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فالبكاء على الميت بعد ثلاث، بعد 3 أيام مكروه، والبكاء عليه في الثلاث قبلها جائز. وجاء في حديث: إذا وجب أي سقط ومات فلا تبكين باكية، أي وهذا أكمل، أي قد يبكي عليه رحمة في حال احتضاره، فإذا وجب أدخل في قبره فالأكمل لا يبكي الإنسان. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان والميت بين يديه أو في حال سكراته، فإذا الأكمل هذا أنه إذا مات الميت دفن لا يبكي عليه، هذا أكمل الأحوال. والجائز أن يبكي عليه ثلاثا، وما بعد الثلاث فهو مكروه. بقي قوله أنه قال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال بعض العلماء: معنى هذا الحديث أنهن لم يطعنه أي لعله لم يخبرهن أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن لنساء الصحابة رضي الله عنهن أن يخالفن أمر رسول الله، فهن فهمن أن هذا النهي من هذا الرجل فلم يطعنه. واحتمل بعضهم أنهن فهمن أن النهي ليس على سبيل العزم، بل نهي تنزيه وفي سعة، أو أنهن انتهينا عن الأصوات ولم ينتهينا عن مجرد البكاء، وأراد هذا الرجل قطع البكاء نهائيا، فهذا محتمل، لأن المعلوم عن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء المسارعة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لرجل: أرغم الله أنفك، وهذه كلمة جرت على ألسن العرب لا يريدون ظاهرها، لأن معناه الدعاء بالخسارة، لصق أنفك بالتراب، بالرغام وهو التراب، أي تكون خاسرا. فوالله ما أنت تفعل، أي لم تسكتهن ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. في هذا شفقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاتها لحاله رغم صغر سنها، ف فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، ولكن كانت من أحسن نسائه إحسانا إليه، فأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم حين شق عليه هذا الرجل بالذهاب والرجوع، أن هذا عناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مشق عليه، فنهت هذا الرجل عن ذلك رضي الله عنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.